الأخلاق سابقة على الدين، فقد وجدت قبل الأديان الإبراهيمية، والملحدون يتمتعون بنظام أخلاقي كامل، ولديهم الوازع الذاتي والمثل العليا دون حاجة للإيمان بإله يحاسبهم. فلماذا يقول المؤمنون إن الدين ضروري للأخلاق؟ المقولة الشائعة التي ابتدأ بها السؤال هي مغالطة تاريخية وليست حقيقة، فقد بينا في مقال الوثنية أن الأصل هو الدين وليس الوثنية، فالدين ابتدأ مع الإنسان الأول آدم وليس مع إبراهيم عليهما السلام، وشرائع ورسالات الأنبياء كلها كانت تجدد العهد الأول مع الله تعالى لآدم. فالأخلاق ليست اختراعاً ولا اكتشافاً، بل نظام محدد ومنضبط نزل به الوحي مع نزول الإنسان نفسه إلى الأرض. وما قلناه في الجواب على السؤال السابق بشأن نشوء ظاهرة الإلحاد الحديثة والشاذة يقال هنا أيضاً، فالملحدون الذين يتباهون بنظامهم الأخلاقي لا يدركون أنهم يتحدثون عن ميراث أخلاقي أخذوه بالكامل عن آبائهم المؤمنين. فالمجتمعات الغربية التي يقال إن نسبة الإلحاد في بعضها تتجاوز نصف السكان ما زال الدين فيها قائماً مهما تراجع، وما زال ظهور الإلحاد فيها كظاهرة عامة حديثاً للغاية، ولا يقارن أثره التراكمي على العقول والنفوس بأثر المسيحية واليهودية اللتين تعدان حتى اليوم عاملاً جوهرياً في تشكيل الثقافة الأوروبية وفي الخلفية الأخلاقية بطبيعة الحال. وإذا أردنا تقييم دور الإلحاد كنظام شامل للحياة في الأخلاق، فعلينا أن نجد أولاً مجتمعاً ملحداً بالكامل ولم يتشرب الثقافة الدينية عبر أجيال طويلة، ثم نخضع أخلاق هذا المجتمع للبحث العلمي لنتحقق من مزاعم نشوء الأخلاق من العقل المجرد دون حاجة لا لوحي. والعثور على مجتمع كهذا مستحيل عملياً، فحتى القبائل المعزولة في الغابات النائية تمتلك عقائد وأساطير دينية وسحرية، ولا يمكن لأي باحث أن يجزم بأن هذه الأديان البدائية قد تولدت عن عقول أجدادهم، لأنه لا يوجد تاريخ مكتوب أو شفوي لأصول هذه الأديان. لذا يؤمن بعض الباحثين الملحدين باحتمال ورود الأديان نفسها من كائنات فضائية، لعدم إيمانهم بوجود إله ولا ملائكة ولا شياطين. وهذا الاحتمال الممكن عقلياً وعلمياً يعني أنه لا يحق لأي باحث أن يجزم بأن الأديان وبما فيها الأخلاق قد نشأت حتماً عن العقل البشري وحده دون مصدر خارجي. وبالعودة إلى الوحي المحفوظ من التحريف، نجد ما يؤكد أن الأمم كلها تلقت نصيبها من الوحي الإلهي، حيث يقول القرآن الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. سورة النحل 36. ما يعني أن الأخلاق المتبقية في ثقافة الشعوب المعزولة هي ميراثها المتبقي من الدين قبل تحريفه. وعبر كل قرون التاريخ المكتوب لا نجد مجتمعا إلحاديا واحدا أقام عقيدته ونظامه الأخلاقي بالكامل على المادية المطلقة. فحتى الأساطير التي استبعدت فكرة الإله الخالق لم تنجح نحو المادية، بل آمنت بوجود حقيقة مطلقة مفارقة للعالم المادي، وتخيلت وجود عوالم روحية أكثر رقياً، وزعمت استمداد الأخلاق والمثل من تلك العوالم المثالية. وعندما حاول أبي قور اليوناني إقامة فلسفة مادية إلحادية تتخلى عن الآلهة والغيبيات، لم يستطع وضع نظام أخلاقي سليم يهذب الإنسان المفعم بالشهوة، فحاول جاهداً أن يفلسف اللذات الحسية ويضفي عليها بعداً أخلاقياً، معتبراً أن السعادة تكمن في اللذة، إلا أنه اضطر إلى إيجاد مفهوم أخلاقي يضبط هذه اللذة كي لا يتحول الإنسان إلى عبد لها فنصح أتباعه بالاستمتاع بسكينة العقل التي سماها أتراكيسيا، وانتهى به الأمر إلى مطالبتهم بتقديم اللذات الروحية على الحسية. لذا سارع تلاميذه بعد موته إلى إزالة هذا التناقض وحذف اللذات الروحية من المعادلة، لأن الإلحاد لا يتناسب أصلاً إلا مع المتع الحسية، وتحولت هذه الفلسفة تلقائياً إلى مجرد تقليعة للخلاعة والمجون، وليست فلسفة ولا بديلاً للدين، ولا يمكن لأي حضارة أن تعتمد عليها لبناء مجتمع متماسك. وعندما عاد الإلحاد للانتشار في الغرب، كادت الحضارة الحديثة أن تقع في هذا التناقض المفزع، وقدم عدة فلاسفة ملحدين أطروحات متناقضة بحثاً عن أصل فلسفي للأخلاق تتسق مع افتراضهم المسبق بعدم وجود إله، ووصل الأمر بالبعض إلى العدمية التي كان من الممكن أن توقع الغرب كله في مأزق لو قدر لها الانتشار، إلى أن طرح الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت في القرن 19 فلسفته الأخلاقية التي تفترض وجود مبدأ اسمه الواجب، معتبراً أن الإنسان يلتزم بالأخلاق النبيلة بدافع ذاتي عقلاني، وهو لم يحل بذلك معضلة الأصل المثالي المتعالي لهذا الوازع الذي لا يمكن أن ينشأ لوحده في عالم المادة. فكل ما فعله كانت هو أنه أعاد الاعتبار للأخلاق المسيحية، ولكن في إطار علماني، لا سيما وأن كانت نفسه نشأ في عائلة شديدة التدين، واستمد خلفيته الثقافية من تربيته الدينية، وما زالت فلسفته الأخلاقية هي السائدة في الغرب اليوم، لأنها الحامل الفكري الوحيد المتبقي للأخلاق في العالم المادي، مع أنها ليست سوى محاولة لإعادة صياغة الأخلاق الدينية بعبارات جديدة. والأمر نفسه ينطبق على الدول الشيوعية التي جربت تطبيق الإلحاد المتطرف وفرضته على الشعوب في القرن 20، فالأنظمة الدكتاتورية هناك فرضت نظاماً أخلاقياً صارماً للحفاظ على تماسك المجتمع، ولم تترك الناس ليستمدوا أي وازع من عالم المادة. فالإلحاد لا يمكنه أن يصمد أمام إلحاح الشهوات. عندما يقتنع الإنسان بأن حياته القصيرة هي كل شيء، وإذا كان بضعة فلاسفة ملحدين قد نجحوا فعلاً في ضبط نزواتهم الجسدية والنفسية، فإن تجربتهم لا يمكن أن تعمم على عوام الناس، لا سيما إذا اقتنعوا بأنه ليس هناك إله مطلع على كل أعمالهم، بل حتى على قلوبهم ونواياهم. في عام 1963 أجرى عالم النفس الاجتماعي الأمريكي ستانلي ميليغرام تجربة مشهورة حملت اسمه، الهدف منها قياس مدى استعداد الناس للطاعة حتى عندما تتناقض أوامر السلطة مع ضمائرهم. فطلب ميليغرام من 40 مشاركاً طرح أسئلة على شخص موجود في غرفة أخرى عبر جهاز اتصال، وأخبرهم أن هذا الشخص يجلس على كرسي كهربائي، وأن كل إجابة خاطئة يقدمها ذاك الشخص ستؤدي إلى صعقه بصدمة كهربائية، وستزداد قوة الصدمة تلقائياً مع توالي الإجابات الخاطئة. ولم يعرف المشاركون في التجربة أن الشخص الآخر كان ممثلاً، وأن صرخاته وتوسلاته مع كل صدمة لم تكن حقيقية. كان المشرف على التجربة يوجه تنبيهات جادة للمشاركين كلما أبدوا رغبتهم في التوقف، ويطالبهم بصيغة تتضمن نوعاً من الأوامر أن يواصلوا، مع أنه ترك لهم حرية الإصرار على التوقف إذا أرادوا. كما أخبرهم ميليغرام أن التجربة ستنتهي تلقائياً عندما تصل قوة الصدمة إلى 450 فولت. المفاجأة أن 65 من المشاركين استمروا بصعق الرجل وصولاً إلى الصدمة القصوى، ولم يقم أي منهم بمغادرة الغرفة للتحقق من سلامة الشخص الآخر في الغرفة المجاورة، مع أنه كان يصرخ بشدة بل لم يصل الأمر بالذين رفضوا المتابعة أن يطالبوا المشرف بإلغاء التجربة نهائياً، والسبب لا يقتصر فقط على أنهم كانوا ينصاعون للأوامر، بل لأن المشرف كان يؤكد باستمرار أنه هو الوحيد الذي يتحمل المسؤولية. وعندما كان بعضهم يسألونه مجدداً عما إذا كانوا مسؤولين عن أي أضرار تصيب الرجل المسكين أو حتى موته، كان يجيبهم بكل صرامة أنه هو المسؤول الوحيد بموجب عقد تم توقيعه مسبقاً مع المشاركين. أجريت تجارب أخرى عديدة مماثلة، وتم الاستنتاج أن الإنسان العادي يكاد يفقد وازعه الأخلاقي عندما يعلم أنه لن يحاسبه أحد. وأثبتت التجربة أيضاً بشكل غير معلن أن الإنسان الغربي الذي نشأ على العلمانية الشاملة لم يعد يفكر بوجود إله يراقبه ويحاسبه على إيذاء شخص آخر، فلم يعد يخشى سوى سلطة الدولة. بعد نحو 50 سنة على إجراء التجربة، ازداد الانهيار الأخلاقي في الغرب بسرعة مرعبة، حيث تنتشر في السنوات الأخيرة عبر موقع يوتيوب عشرات المشاهد المصورة بكاميرات خفية لتجارب يجريها هواة فضلاً عن برامج تلفزيونية احترافية رصدت فيها ردود فعل مئات الناس في مجتمعات غربية إزاء بعض القضايا الأخلاقية، مثل طفل يدعي أنه فقير وهو يرتجف بقميص صفيق في شتاء نيويورك فلا يجد أحداً يساعده، وشخص يتظاهر بأنه مصاب بنوبة قلبية وهو ملقى على الرصيف لعدة ساعات دون أن يتوقف أحد المارة لينقذ حياته، وشخص يتظاهر بالعمى ويطلب مساعدة المارة بتحويل ورقة من فئة $100 إلى فكة فيتعرض لعدة محاولات سرقة. كما أثبتت تجارب أخرى مصورة بكاميرات خفية انتشار ظواهر خطيرة في شوارع عدة مدن غربية، مثل التحرش بالجنسين والتعصب ضد الأقليات وعقوق الوالدين، بل أظهرت أن غالبية الناس لا تجرؤ على تغيير المنكر عندما ترى شخصاً يتعرض للضرب أو الاحتيال مثلاً. في المقابل، أظهرت تجارب مماثلة أجريت في مدن عربية عدة وبثتها عدة قنوات فضائية، وانتشر بعضها على الإنترنت من قبل هواة أن الوازع الأخلاقي في المجتمع المسلم أقوى بكثير من مثيله في الغرب، وذلك بالرغم من التراجع الشديد لأثر الدين في حياة الناس اليوم. ولكي تكون المقارنة أكثر مصداقية بين الشرق والغرب، فيجب على الباحث أن ينتبه إلى أن كثيراً من المجتمعات العربية والمسلمة تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية خانقة، بينما يسود الرخاء والأمن في المجتمع الغربي غالباً. وفي كل الاضطرابات التي شهدتها بعض الدول الغربية خلال السنوات الأخيرة، نرى انهياراً سريعاً للأخلاق وانتشاراً لأعمال النهب والشغب، كما جسدت السينما الغربية في أفلام كثيرة هذه الصورة المرعبة لانحدار المجتمعات المتحضرة نحو الوحشية فور وقوع أي كارثة. ولو عدنا بالزمن قليلاً لدراسة أخلاق المجتمعات الغربية إبان الثورات والحربين العالميتين وأزمات الكساد الكبرى في القرن 20 فقط، لتغيرت نظرتنا جذرياً تجاه كل ما يقال عن تحضر تلك المجتمعات. فعندما نحذف من ثقافة مجتمع ما عقيدة البعث والحساب الأخروي ونستبعد تماماً فكرة مراقبة الله للإنسان، فهذا يعني أننا نضعه أمام سلطة واحدة فقط، هي سلطة الدولة. وبما أن الدولة مهما تغولت لن تستطيع أن تراقب كل فرد وفي كل مكان وزمان، فما هو الوازع البديل إذن؟ وما الذي يبقى من الأخلاق في مجتمع كهذا؟ الكاتب أحمد دعدوش، 2017.